الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد مر بنا الكلام على منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون بما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقصان، وأنهم في باب إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تبارك وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة من المسائل في هذا الباب، ومنها أنه قد يوجد اشتراك في الاسم أو اشتراك في الصفة من حيث اللفظ، ولكن هناك فارق كبير من حيث الحقيقة والواقع. ولهذا ضرب أمثلة لذلك فقال: فقد سمى الله تعالى نفسه حيا فقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض مخلوقاته حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. فالله تبارك وتعالى هو الحي، وحياته ليست كحياة أحد من خلقه، فهي حياة دائمة، وحياة غيره سبقها فناء وعدم، ويعقبها أيضا فناء وعدم. ولا يلزم من وصف المخلوق بأنه حي أن يكون مثل المولى تبارك وتعالى في هذه الحياة، فالله تبارك وتعالى له حياة تليق بجلاله وعظمته لم تسبق ولا تعقب بفناء، والمخلوق مسبوق ومعقب حياته بالفناء. يقول: لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للمخلوق الحي مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. فإذا قيل كلمة الحي فهذه لفظ مشترك، ولكن إذا خصص بهذا الاسم او صفة الحياة خصص بها المخلوق كانت معلومة بما هو عليه من وجود بعد عدم وفناء بعد هذا الوجود. وأما هي بالنسبة إذا أضيفت لله تعالى أو خصصت به فإنها تكون على المعنى الذي هو الواقع بالنسبة لله تبارك وتعالى، حيث أنه لم يسبقها عدم ولا يعقبها عدم. يقول: ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. فإذا قيل كلمة الحي فإن هذه الكلمة لا يتميز بها الخالق عن المخلوق ولا المخلوق عن الخالق، ولكن إذا قلنا عبد الحي فإنا نقصد بذلك الحي الذي لم يسبق بفناء ولا يعقبه فناء، وهو الله جل وعلا. وإذا قلنا الله لا إله إلا هو الحي فإننا هذه الحياة لله تبارك وتعالى ليست كحياة فلان أو غيره من المخلوقات الأخرى. ولهذا قال: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله تعالى وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له أسماء وإن اشتركت مع غيرها مما هو للمخلوقين، لكن هذا الاشتراك اللفظي لا يلزم منه المشابهة في شيء مما عليه الله تبارك وتعالى لخلقه. فالله جل وعلا له الكمال والمنزه عن جميع النقائص، والمخلوق ليس كذلك.
وكذلك تم الله نفسه عليما حليما، وتم بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وتم آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وتم نفسه سميعا بصيرا فقال:
يقول: وكذلك سمى الله تعالى نفسه عليما وحليما، وسمى بعض عباده بذلك، فقال تعالى في شأن إسحاق: وبشروه بغلام عليم. وقال في شأن إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. فكلمة عليم وحليم هذه من حيث الإطلاق، هذه اللفظة تصلح للخالق وللمخلوق، ولكن إذا وصف بها الله جل وعلا فإنه يعني العلم الكامل التام، ويعني الحلم الكامل التام، وليس كذلك بالنسبة للمخلوق، وإنما يعني علما نسبيا وحلما نسبيا يناسب حاله. فالمخلوق لا يعلم ما كان ولا ما سيكون، وكذلك حلمه محدود في حدود قدرته وغرائزه النفسية. وأما المولى جل وعلا فإنه يعلم ما كان وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو تبارك وتعالى حليم حلما كاملا تاما، وليس كذلك المخلوق. فالاشتراك في الاسم المطلق لا يعني الاشتراك في الحقيقة ولا الكيفية.
وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وتم بعض عبادي سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.
يقول إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى أيضا بعض خلقه سميعا بصيرا، من ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية ختمت بالسميع والبصير، لماذا؟ لأنها تحدثت عن موضوع قد يظن فيه بعض الناس أنه إذا صار له سلطة أو إدارة أو حكم وقضاء أو ولي ولاية أنه يستبد بها كيف شاء وأنه لا يحاسب على هذا الأمر. يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إنسان سلم أمانة أو كلف بعمل فيلزمه أن يقوم بالأمانة في هذا الأمر ويسلم الأمانات إلى من ائتمنه، وإذا تولى أمرا أن يقوم به على الوجه الأتم الأمثل ولا يخون في أمانته، فلا يحابي ولا يتجاوز حدود ما ائتمن به وولي عليه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذا ولي الإنسان حكم في مسألة أو شأن من شؤون الناس فيجب عليه أن يحكم بالعدل وأن لا يراعي أقاربه أو أصحابه أو معارفه ويخصهم بالتفضيل على غيرهم، بل يجب عليه أن يعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، توجيه ووعظ وثناء لمن يلتزم بهذا الأمر، ومن أخل بهذا فعليه أن يتذكر أن الله تعالى سميع لقوله وما جرى بينه وبين الخصوم، وأن الله تبارك وتعالى بصير بأعماله وتصرفاته وخياناته ومحاباته. قلت لكم مرارا إن مما يدل دلالة واضحة ويرد ردا قويا صريحا على أهل التأويل الذين يعبثون بكتاب الله تعالى ويقولون إن هذه الكلمات لا معنى لها مثل هذه الآية ترد عليهم بصراحة. لماذا ختمت بالسميع البصير؟ لأن الموضوع الذي تكلمت عنه هذه الآية يتعلق بالنطق وبالعمل بالفعل وبالأقوال. فإذا كان الله جل وعلا سميعا وبصيرا فالإنسان الذي يكون عنده أمانة لا يخون فيها لأنه يعلم أن الله يطلع عليه في هذه الخيانة. وإذا كان الإنسان يحكم في قضية وسمع أقوال الخصوم فجار في حكمه فإنه يعلم أن الله تعالى سميع لما حصل، وحينئذ لا مجال للعبث بالأحكام ما دام أن الذي بيده الأمر وإليه المرد والمآل يسمع ويرى. إذن ما علينا إلا أن نسلم وأن نؤدي الأمانات فلا نخون فيها لأن سنفضح وسننفضح فيما بعد. وعلينا أيضا أن لا نجور في الحكم لأن كل الأقوال التي دارت سمعت وسجلت، وحينئذ لو غيرنا سيقال لنا هذا خطأ وهذا عبث بالحكم وأنتم قلتم ما لا يناسب هذه الحال. ممن يكون هذا؟ ممن بيده الأمر وهو السميع البصير. فهذه الآية ونظائرها كثير، وكل آية ختمت بأسماء الله تعالى من جنس هذا المعنى، فإنها تختم بالاسم المناسب لما في هذه الآية من الأحكام. يقول المؤلف رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا وسمى نفسه بصيرا في مثل هذه الآية، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، فقال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان كل إنسان خلقه الله جل وعلا من نطفة نذرة، ثم هذه النطفة تكونت إلى مضغة ثم علقة ثم إلى عظام، ثم كسيت العظام لحم، ثم صار خلقا آخر. كان عبارة عن مادة قذرة لا تشتهى، ثم خرج منه هذا الإنسان في أحسن تقويم، أجمل صورة وأميز المخلوقات، فيه عقل ويتحمل الأمر والنهي ويفهم الخطاب ويتحمل المسؤولية ويأمر وينهى ويأتمر وينتهي ويستغل الموجودات التي حوله بما أكرمه الله تعالى به من العقل. وجعل فيه سمعا يسمع الأصوات وبصرا يبصر ما يحيط به وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. فنعمة السمع من أجل النعم وأعظمها، وهي أعظم من نعمة البصر على الإنسان. فالكفيف يعيش مع الناس سويا، لكن العصم ليس كذلك، وتلاحظون هذا المعنى، أن الآيات التي تتكلم عن هذين المعنيين تبدأ بالسمع قبل البصر في كل موضع من كتاب الله، لفضيلة السمع وعظم أثره على تصرفات الإنسان. فالإنسان الذي يفقد السمع لا يدري ماذا يقول الناس، ولا يستطيع أن يتعامل معهم، فقد يتحدث في أمر فيكون هو في واد وهم في واد. وليس كذلك فاقد البصر، فإن فاقد البصر كما هو الواقع والمشاهد منهم القادة والعلماء الذين يفوقون المبصرين في كثير من الأمور، المقصود هو أن الله جل وعلا سمى الإنسان سميعا بصيرا، وذكر تبارك وتعالى عن نفسه أنه سميع بصير. ولا يلزم من الاشتراك في هذا الاسم والكلمات الاشتراك في الحقيقة، فليس في هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، ولا تشبيه للمخلوق بالخالق. فالله تبارك وتعالى له سمعه وله بصره، والمخلوق له سمع وبصر يناسب حاله وعلى قدر مستواه وحاجته. فلا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في الحقيقة والكيفية.
وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم.
يقول إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المؤلف وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. فالله تبارك وتعالى رؤوف رحيم، رأفة ورحمة تليق بجلاله وعظمته، وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا قد يكون بعض الناس توجد فيهم صفة الرأفة وصفة الرحمة كما هي في نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر تبارك وتعالى عنه بهذا في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين ورحيم بالمؤمنين، ولا يلزم من ذلك مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى في هذه الصفة. وإن اتفق الاسم لكن رأفة ورحمة الله جل وعلا رأفة ورحمة كاملة تليق بجلاله وعظمته، والرأفة والرحمة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم تليق بمكانته كمخلوق ونبي عليه الصلاة والسلام.
وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيرة غصبا.
يقول سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالملك، فقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الملك، وسمى بعض عباده بالملك، فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وليس هذا الملك كمن له الملك التام. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن هذا الملك لجزء من الأرض وناحية من نواحيها، ولد وتولى الملك لفترة ثم يموت، وهو على جزء يسير من جزء يسير من مخلوقات الله، وهو خلق من خلق الله، فلا يلزم من الاشتراك في اسم الملك أن يكون المخلوق كالخالق، أو أن يكون الخالق تبارك وتعالى كالمخلوق.
وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن.
يقول: وسمى الله تعالى نفسه بالمؤمن المهيمن، كما جاء في قوله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن في قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلا يلزم من الاشتراك في هذا الاسم الاشتراك في الحقيقة، فهذا إيمان وتصديق من الله تبارك وتعالى لنفسه كامل، وبعض المخلوقين يكون مؤمنا إيمانا يناسب حاله.
وسمى نفسه بالعزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال: وقالت امرأة العزيز: وليس العزيز كالعزيز.
يقول: وسمى المولى جل وعلا نفسه بالعزيز، فقال تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز كما جاء في قوله تبارك وتعالى: وقالت امرأة العزيز. فالعزة التامة الكاملة لله تبارك وتعالى، وكون بعض المخلوقين سمي بالعزيز لا يلزم من ذلك اشتراكه في ما سمى الله تعالى به نفسه من العزة الكاملة، فهذا اتفاق في الاسم، والحقيقة مختلفة تماما. نعم.
وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: كذلك يطبع على
يطبع الله،
كذلك
يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في خطأ عندكم في النسخة.
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة.
قال: كذلك الله جل وعلا سمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالجبار المتكبر في قوله تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فذكرت في مقام الله جل وعلا الجبار المتكبر على سبيل الكمال والمدح، وهي في حق المخلوق ذم. ولهذا فالله تبارك وتعالى يطبع على قلب المتكبر وعلى قلب الجبار الذي ينازع الله تعالى كبرياءه وجبروته. فالكبرياء لله جل وعلا، فمن نازع الله تعالى فيه فإنه يطبع على قلبه. ولا يلزم من كبرياء المخلوق أن تكون مشابهة لكبرياء الله جل وعلا وإن اشترك في اللفظ ونحو ذلك. فهذا الباب باب مهم في مسألة العقيدة، وهو أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة والكيفية، خلاف ما ذهب إليه أهل التأويل وأهل التعطيل